بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: افتتاح جنيف 2 برسائل قاسية.
لا أحد في العالم سيد كيري، لا أحد في العالم له الحق بإطفاء الشرعية أو عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو قانون أو أي شيء في سوريا.
منصور من جنيف:
والذين يدعون أن ما يجري في سوريا من اقتتال نتيجة مشاركة حزب الله وهو الحزب اللبناني المقاوم للاحتلال الإسرائيلي، إنما يريدون صرف الأنظار عن الوقائع وتغطية الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية.
تظاهرة عند أبواب المؤتمر تحية للأسد.
الله سوريا وبشار،
الله سوريا وبشار.
ما بيمثلنا غير زيادة الرئيس بشار الأسد.
حارة حريك ترفع أنقاضها وتجدد خيارها.
نحن هذه ما زادتنا إلا عزم وإرادة، ونحن ثابتين على أرضنا وعلى موقعنا وعلى موقفنا.
ماريا إلى الهرمل، أحمد في الطريق الجديد، وعلي ينتظر. طرابلس حذر بعد رصاص ليلي على الجيش. مطار حلب يعاود رحلاته والجيش يستعيد العزيزية. انفجار ضخم عند الحدود وإسرائيل تستنفر. أهلا بكم. ساعات اختصرت أحداث 3 سنوات. قال كل ما لديه في مؤتمر جنيف 2: لا جديد في شكل المتواجهين دولا وجهات، ولا جديد أيضا في الأدبيات والخطابات. ولولا مضبضة وزير الخارجية السورية السياسية المطولة لكان ما صدر في مونترو اليوم مجرد إعادة لمواقف مسجلة. تحت عبارة الفرصة التاريخية واللحظة التي لا تعوض، احتشد العالم بنقيديه المع والضد. وكما كان متوقعا، ظهرت المواجهة السورية مباشرة مع الوفد الأمريكي على الأولويات. وهل هي مرحلة انتقالية للسلطة أم مكافحة للإرهاب؟ كان المعلم معلما اليوم، تجنب الوكيل وصوب على الخصم الأصيل. لا أحد في العالم سيد كيري له الحق بإطفاء الشرعية أو عزلها لرئيس أو حكومة في سوريا إلا السوريون أنفسهم، وكل ما عدا ذلك كلام لا محل له من الإعراب. قال المعلم وأزعج واشنطن التي وصفت خطابه بالتصعيدي. سقف واحد لقاعة المؤتمر جمع الأطراف الداخليين والخارجيين، لكن سقوفهم السياسية بدت متناقضة جوهريا، وكذلك قراءاتهم لجنيف 1. فبين أن يعتبر جون كيري أن الأسد لن يكون جزءا من أي حكومة انتقالية، وبين تحذير سيرجي لافروف من محاولة تفسير جنيف 1 على غير ما هو عليه، توزعت بقية المواقف في اصطفاف واضح. ووحده تميز وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور بحمل قضية لبنان الذي نأى بنفسه، لكن الأحداث السورية والجماعات التكفيرية لم تنأى بنفسها عنه. وآخر ارتكابات تلك الجماعات تفجير حارة حريك الانتحاري الذي احتوت الحارة أثاره، لكن أثر ماريا وعلي وأحمد لم يعد سوى ذكرى. إذن أنهى مؤتمر جنيف 2 يومه الأول في مدينة مونترو السويسرية بكلمات وخطابات أظهرت حجم الأزمة السورية وعدد اللاعبين على ساحتها، إلا أن مواقف رئيس الوفد السوري وليد المعلم كانت الأبرز.
بالشكل بالعدد خصوم سوريا أكثر من أصدقائها في قاعة فندق بوتي بالي حيث التأم مؤتمر جنيف 2. هنا اجتمع كل الخصوم، وهنا دردشة أخيرة وقوفا قبل الجلسة الافتتاحية جمعت الصقور كيري الفيصل استعدادا للمواجهة. ولكن ممثلا الحكومة السورية وصل وزير الخارجية وليد المعلم على رأس وفد بلاده، جاء متسلحا بشرعية شعبية حضر بعض منها إلى شارع جراند رو في وسط مدينة مونترو سويسرية. في القاعة جلس وأمامه لافتة الاعتراف بشرعية جهد كثيرون لاستهدافها من دون جدوى. 10 دقائق حدد الأمين العام وقت الخطابات للحكومة السورية والوفد المعارض، غير كافية بالتأكيد للوزير المعلم الذي تكلم لأكثر من نصف ساعة، فطاولت سهامه رعاة الإرهاب في بلاده من الحاضرين محددا أجندة حكومته وسقفها السياسي.
طالما أن دعم الإرهاب مستمر من قبل دول بعينها تعرفونها كما أعرفها، لن يكون هناك نجاح لهذا المؤتمر. 83 جنسية تقاتل في سوريا لم يشتكي أحد، وبضع عشرات من شباب مقاوم كانوا مع الجيش في بعض المناطق قامت الدنيا ولم تقعد، وأسموها تدخلا خارجيا. لا أحد في العالم سيد كيري، لا أحد في العالم له الحق بإطفاء الشرعية أو عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو قانون أو أي شيء في سوريا إلا السوريون أنفسهم، هذا حقهم وواجبهم الدستوري، وما سيتم الاتفاق عليه هنا مهما كان سيخضع للاستفتاء الشعبي، ورغم شكرنا للدولة المضيفة إلا لأننا نقول أن حوار السوري للسوري حقيقة هو على أرض سورية وتحت سمائه.
نجم المؤتمر الدولي بلا منازع كان المعلم عندما رفض مقاطعة بان كي مون له بإعازة من فلتمن وأصر على إكمال خطابه.
Can you just wrap up? Because you spoke only 20 minutes, longer than 20 minutes.
Mr. Secretary, you spoke 25 minutes. No. I came here after 12 hours in the aeroplane.
Yeah, I know you have a lot to speak.
Few minutes to end my speech. Yeah. This is Syria.
How much do you have left now?
I think 5-10 minutes.
Oh, no. It's not... Can you just, I will give you another, opportunity.
No, I can't divide my speech. I must continue.
You have already spoken.
I'll do my best to be...
Can you just wrap up in just 1 or 2 minutes?
I can't promise you. I must finish my speech.
Then
yourself, you live in New York, I live in Syria. I have the right to give the Syrian version here in this forum.
Yes, of course, I
do not... After 3 years of suffering, this is my right.
Thank you.
I will finish one sentence.
One sentence, okay. Just to keep your promise, one sentence. Yes.
Okay. Yeah. Syria always keeps its promise.
كلمة رئيس ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض المعدة سلفا لم تتخطى 16 دقيقة. أحمد الجربة لم يقدم أي مفاجأة.
إذاعة والسادة.
وكان لافتا نقل التلفزيون السوري الرسمي لكلمة الجربة مع عرض متزامن لمشاهد عن إرهاب المجموعات المسلحة التابعة له، فكانت الغلبة للصورة على خطاب بدا هزيلا أمام خطابات الراعي الأصيل لهذه المعارضة.
وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أكد أن من يدعون أن اقتتال في سوريا نتيجة لمشاركة حزب الله إنما يغطون جرائم التنظيمات الإرهابية، وأشار منصور إلى أن لبنان تأثر بظاهرة الإرهاب وما نتج عنه من عمليات تفجيرية أسفرت عن سقوط الشهداء والجرحى.
إن تداعيات دورة العنف في سوريا لم تقتصر عليها وحدها، بل امتد لهيبها الذي حذرنا منه مرارا ليصل إلى دول الجوار. لم ينج لبنان من هذه العمليات المدمرة، إذ دخلت إليه خلايا متطرفة مرتبطة مباشرة بمنظمات إرهابية لتعبث بأمن واستقرار لبنان. والذين يدعون أن ما يجري في سوريا من اقتتال نتيجة مشاركة حزب الله وهو الحزب اللبناني المقاوم للاحتلال الإسرائيلي، إنما يريدون صرف الأنظار عن الوقائع وتغطية الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية. وهنا نؤكد على أهمية العمل المشترك للمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب واستئصاله وتجفيف منابعه وكشف المحرض والممول والداعم والمنظر، ضمانة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، لأن الإرهاب لا حدود له.
كلمات خلال الجلسة الافتتاحية توزعت بين الدعوة لمكافحة الإرهاب ومحاولة تفسير مسار المؤتمر على قياس رغبتهم.
في مونترو سويسرية افتتحت الجلسة التمهيدية لمؤتمر جنيف 2، وفود من 39 دولة حضرت المؤتمر في محاولة لإيجاد تسوية سياسية طال انتظارها. كثير من الكلام قيل على لسان المؤتمرين، كلام مألوف لا يخرج عما سبق المؤتمر.
التحديات الملقاة على عاتقنا وعاتق السوريين مرعبة، نتطلع للدخول في عملية سياسية ومرحلة انتقالية، ممثلو الحكومة والمعارضة أمام فرصة هائلة ومسؤولية هائلة.
كلمة مختصرة لوزير الخارجية الروسي شدد فيها على ضرورة إنهاء الصراع المأساوي في سوريا ومنع انتشاره في المنطقة.
كل الجوانب المتعلقة بالموضوع السوري يجب أن لا تكون موضع رهانات لرؤية وحلول مصطنعة تقوض الحوار. لا يمكن حل المشكلة السورية بشكل سريع أو مبسط. المفاوضات لن تكون سهلة وسريعة ولا نضمن نجاحها 100%.
وزير الخارجية الأمريكي سرع إلى إعادة تعويم بيان جنيف 1 باعتباره مرتكزا لأي تسوية شاملة.
نحن لا نرى إلا خيارا واحدا، هو تشكيل حكومة انتقالية قادرة على التفاوض وتشكل بالموافقة المشتركة. بشار الأسد لن يكون إذن جزءا من الحكومة الانتقالية.
متخطيا كلمة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، رفع وزير الخارجية الفرنسي سقف التصعيد ضد الحكومة السورية.
كل ما هو مطروح واضح، الأمر ليس قيادة مناقشات عامة أو إطلاق شعارات أو خطابات لكسب الوقت وتكرار كلمة إرهاب. جدول أعمال المؤتمر لا لبس فيه، ويجب أن نكون يقظين للتقيد به.
لا جديد في الموقف التركي، مزيد من التصويب ضد الأسد.
كل من فقد شرعيته ينبغي يترك البلاد، وأي محاولة للمماطلة واستغلال هذه العملية للتمسك بالسلطة لا ينبغي أن يسمح بها.
وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الخائف على مسار المؤتمر لم ينس بدء كلمته بالإشادة بأحمد الجربة.
إنه من الضروري أن نحذر في هذا الخصوص من أي محاولات ترمي إلى تغيير مسار هذا المؤتمر وإبعاده عن الأهداف المرسومة له في محاولة لتحسين صورة النظام والدعاية بزعم محاربته للإرهاب.
وزير الخارجية المصري طلب بتنازلات أملا بالوصول إلى تسويات.
وحذر من أن أي تسوية تحمل في طياتها بذور التقسيم تكون لها تداعيات بالغة الخطورة على الشرق الأوسط ككل، بل وعلى غيرها من المناطق المجاورة.
وضعت الأوراق على طاولة المفاوضات، كم كبير من الهواجس والتناقضات باتت جميعها قيد البحث الجدي على أن تبدأ يوم الجمعة المقبل، مرحلة ينتظر أن تكون مباشرة بين الحكومة السورية ومعارضيها.
وفي ختام أعمال اليوم الأول من المؤتمر، اعتبر وزير الخارجية السورية وليد المعلم أن بعض الكلمات التي استهدفت سوريا لا تستحق الرد.
هذه الأوركسترا التي سمعناها من البعض اليوم وجدنا أنها لا تستحق الرد عليها، ونتمنى أن يكون مؤتمر جنيف خطوة أولى على طريق بدء حوار سوري سوري على الأرض السورية، ونقول للجميع أننا سنستمر في ضرب الإرهاب أينما كان بيد، ونبني ونعمر سوريا باليد الأخرى. وأما من يتدخل بالشأن السوري كفى، ارفعوا أيديكم عن سوريا حتى نتمكن فعلا من تحقيق تطلعات شعبنا.
ومعنا من مدينة مونترو السويسرية عبر سكايب مفادنا محمد قزان. محمد، أبرز يعني الملاحظات والمشاهدات لما دار في هذا اليوم بعد يعني اليوم الطويل من البيانات والخطابات للعديد من الشخصيات المشاركة.
نعم حاول العام المتحدثين توصيف ما حصل اليوم والإجابة على هذا السؤال
محمد قزان. نعتذر عن متابعة التواصل لرداءة الصوت من المصدر. على كل شكرا جزيلا لك محمد قزان. وزير الإعلام السوري عمران زعبي أكد على هامش المؤتمر أن الرئيس الأسد سيبقى رئيسا لسوريا.
لم تحمل وقائع اجتماع مونتريه مفاجآت كبيرة نظرا إلى وضوح التباعد الحاصل بين الأطراف فيما قبل المؤتمر. أبرز الكلمات كانت لوزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي تكلم بلغة تعكس الثبات الدبلوماسي الذي ميز سوريا طوال عمر الأزمة.
من الواضح تماما أولا أن هناك الكثير من الدول، دعينا نسمي، أو وزارات الخارجية ليست على اطلاع وليست بالصورة الحقيقية لما يجري على الأرض السورية، وكان هناك بعض الكلمات حقيقة بدت وكأنها كان المتحدثين هم سفراء لتنظيمات إرهابية وليس سفراء لدول أو ممثلين لدول. بكل الأحوال نحن كوفد لحكومة الجمهورية العربية السورية موجودين الآن في جنيف. نحن جئنا إلى هنا من أجل الخيار والمسار السياسي، لكن الخيار والمسار السياسي شيء، ومحاربة القاعدة وداعش وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية والمنظمات الإرهابية شيء آخر.
وإلى جانب اعتماد سيرجي لافروف على حنكته الدبلوماسية في تدوير الزوايا المتعلقة بالتفسير المتناقض لمؤتمر جنيف واحد، برزت في المقابل مواقف وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الائتلاف المعارض والحلفاء لتؤكد على عودة خصوم سوريا إلى نقطة الصفر فيما خص الرؤية المتعلقة بالحل.
مجرد انعقاد المؤتمر، مجرد وجود الوفد السوري الرسمي التابع للحكومة السورية سوية مع وفد الائتلاف التابع للمعارضة، هذه نقطة انطلاق جديدة. أهمية ما حدث أن الطرفين سيجلسان معا وسيتحدثان في مستقبل سوريا على أساس تسوية سياسية. إذن الهدف واضح وهو إنشاء هيئة حكم انتقالي في سوريا.
أقول أن هناك تباعد كبير بين الوفدين. المشكلة تكمن في أن الوفد المعارضة الموجود هنا كنا نتمنى أن يكون يمثل مختلف شرائح الشعب السوري، للأسف هو يمثل فقط الائتلاف الذي لم يعد يمثل أحد في الأصل.
إذن هو كباش سياسي لم يخلو من بعض الإيجابيات الشكلية برأي البعض، ولكنه قد يفتح نافذة تفاؤل في المضمون إذا ما ذهب المتحاورون إلى المفاوضات المفتوحة بمعطيات ومدخلات جديدة. إذن يرى كثيرون أن ما جرى هنا هو مجرد مراسم احتفالية لإطلاق مسار تفاوضي، مسار دونه الكثير من العقبات والمطبات، لعل أبرزها تفسير كل طرف لمفهومه الخاص لجنيف واحد. محمد قزان، قناة المنار، مونتريال.
وعودة إلى سويسرا مع زميل محمد قزان. محمد تفضل، دعنا في تفاصيل ما لديك من ملاحظات ولو باختصار.
نعم، باختصار شديد التشويش كان بسبب المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري هنا في قاعة الصحفيين، عالجنا هذا الخلل التقني. كنت أقول أن هذا المؤتمر هذا في هذا اليوم حقق اختراق في الشكل على الأقل، في المضمون ليس هناك أي تقدم، الطرفان عند موقفيهما يبدو أن الهوثي بشكل رئيسي بحسب ما تنام إلينا من خلال الاتصالات واللقاءات التي تم أجريناها والدردشة التي تجري عادة على جنب المؤتمر مع أعضاء الروسي سيعمل على حل وسط، هي من بين سطور كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما قال أن تفجير جنيف واحد يكون على الأسس الإنسانية، أي إعطاء الأولوية حاليا لهذه البنود التي وردت في جنيف واحد، وهي قد تكون أرضية للتخلص من التوتر الذي شابه اجتماعات مونتريال، وبالتالي التوجه إلى اجتماع مع جنيف بعد يومين من أجل بناء أرضية للتفاوض على هذا الأساس ولاحقا الكلام عن الحل السياسي الذي يفترض أن ينطلق في الاجتماعات المطلقة التي ستفتتح بعد يومين في جنيف بين وفد الدولة والمعارضة.
شكرا جزيلا لك محمد قزان مراسلنا من مونترو. أمام قاعة فندق بوتي بالي في مونترو تظاهر عشرات المواطنين السوريين مرددين الهتافات الداعمة للحكومة السورية والرئيس بشار الأسد.
احتشدوا من جميع أنحاء أوروبا، مئات السوريين ومحبي سوريا آثروا إلا أن يفتتحوا مؤتمر جنيف 2 على طريقتهم الخاصة. ارتفعت صيحاتهم عاليا، مسيرة تأييد للحكومة السورية الشرعية، ارتفعت الأعلام السورية فيها وعلم المقاومة، مشهد من مشاهد العزة والكرامة حول مدينة مونترو السويسرية إلى مدينة سورية بامتياز.
الله سوريا وبشار،
الله سوريا وبشار،
الله يرحم شهداء الأبرار جيش العربي السوري.
نحن أمة منتصرة ما اعتدنا الهزيمة.
الله محيي الجيش، الله محيي الجيش.
رسالتنا للمجتمع الدولي يكون صادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع السوريين.
سوريا من هنا ستنتصر، هؤلاء أبناء سوريا، هؤلاء طلبة سوريا يقفون مع سوريا، مع جيش سوريا، مع السيد الرئيس بشار أسد. لا للإرهاب، لا للظلم، لا للعدوان على سوريا وعلى الشعب سوريا العبيد.
يمثلنا اللي إجا من سوريا لهون، ما كان هربان بقطر وتركيا وبالسعودية وإجا لهون.
ما بيمثلنا غير سيادة الرئيس بشار الأسد.
إصرار على العيش المشترك ومقاومة الإرهاب الدولي المتدفق إلى سوريا من 83 دولة. بالرغم من جميع محاولات تعطيل وإعاقة حضور الشرعية السورية، جاءت صيحات هؤلاء لتضع الأمور في نصابها، بينما وزراء الخارجية والوفود تفتتح مؤتمر جنيف 2. وهكذا افتتح أبناء سوريا مؤتمر جنيف 2 في مدينة مونترو السويسرية. أحمد حاشعلي، قناة المنار، مدينة مونترو سويسرا.
في سوريا وللمرة الأولى منذ أكثر من عام هبطت أول طائرة مدنية على أرض مطار حلب الدولي الذي كانت تحاصره الجماعات المسلحة. في الأثناء أفادت مصادر سورية للمنار أن الجيش سيطر على منطقة العزيزية غرب مطار النيرب ويتقدم في كروم بري والشيخ لطفي بمنطقة المرجي.
مطار حلب الدولي ثاني أهم مطارات سوريا بعد دمشق يعود إلى الحياة مجددا، فللمرة الأولى منذ ما يزيد على عام حطت طائرة مدنية على أرض المطار تحمل وفدا إعلاميا محليا وعربيا وأجنبيا في خطوة لها دلالة كبيرة لناحية كسر الحصار المفروض من قبل المسلحين على المطار. الوفد استقبل من قبل كبار الشخصيات المدنية والعسكرية في محافظة حلب، وأكد القيمون على المطار جاهزيته لاستقبال الرحلات الجوية إلى كبرى مدن الشمال السوري.
كان هبوط الطائرة بسلام والمهبط المطار جاهز وكل منشآت المطار فينا نقول أنه هي بوضع جاهزية. نحن عم نقول أنه استكمال بعض الأمور لما يخص تجهيز بعض الأمور لإقلاء، وسننطلق بسرعة كبيرة إن شاء الله في وضع المطار بخدمة المسافرين. وكانت طائرة الوفد الإعلامي هي مثل بادرة خير وعودة الروح لمطار حلب الدولي.
عودة الروح إلى مطار حلب الدولي الذي يستوعب نحو 2.5 مليون زائر سنويا تأتي وسط التراجع المستمر للجماعات المسلحة في حلب وتحديدا في الريف الجنوبي، حيث حقق الجيش السوري في الأشهر الأخيرة سلسلة نجاحات عسكرية أهمها إعادة فتح طريق حناصر حلب واستعادة مدينة سفير الاستراتيجية وبلدتي تل حاصل وتل عرن. وفي الأيام الماضية سيطر الجيش على منطقة النقارين وأحرز تقدما ملحوظا غرب مطار النيرب العسكري، أتبعها خلال الساعات الماضية باستعادة بلدة العزيزية والتقدم باتجاه حي المرجى وكروم آل بري والشيخ لطفي.
نتابع هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. أشارت معلومات أمنية إلى أن الانتحار في التفجير الثاني في حارة حريك كان يحمل دفتر قيادة مزورا باسم علي أديب طليس. هذه الأوراق عثر عليها في مسرح الجريمة، وتظهر على دفتر القيادة صورة رجحت المعلومات الأمنية أن تكون للانتحاري، ولاسيما أنها تتقاطع مع مواصفات أعطاها شهود عيان للانتحاري بعدما رآه بعضهم قبل تفجير السيارة. وفي انتظار نتائج التحقيقات أعيد فتح الطريق في شارع الاستشهاد أحمد قصير بعد إزالة آثار التفجير من مسرح الجريمة. بين التفجير الإرهاب الأول والثاني تتكامل قصص الحياة في المنازل والأبنية في الشارع العريض.
فقط ضوء الصباح سابق ساكني الشارع العريض إليه. هنا تتنافس قصص الأهالي والمنازل العابرة للحياة، وهنا تصبح آخر ذكريات الموت المنقولة بلسان من شهد الموت جديرة بالذكر.
الحمد لله على سلامتك. تفضل. قاعد بنفس المطرح اللي امبارح كنت قاعد فيه.
مزبوط. كان عندي صديق هون ما شافني من الانفجار القديم، عم بيقول الحمد لله على السلامة، فقعد على الكرسي. فات لعند الحاج أحمد عبيدي الله يرحمه، سلم علي. أول ما سلم علي وقف غسان، قال له تفضل اقعد. قعد محله، قعد ما حكى ولا كلمة بعد، ولا كلمة. طلع الانفجار، حسيت الأيام قامت.
هيدي دمه،
هيدا دمه للشهيد عبيدي.
أبو عمر.
فشو ما صار، لو كل يوم انفجار، لو كل يوم بيموت 100 واحد، لو كان بيموت 1000 واحد، ولا شيء قدام المصيبة اللي صابت بكربلاء. فنحن يعني هي مصيبة كربلاء هي المؤسسة تبعنا وهي القدوة تبعنا.
تروي الأبنية في ساحة الجريمة سواد الانتحار تماما كما روتها جاراتها القريبة قبل 20 يوما فقط. تشرح كيف أن المستهدف فيه إرادة الحياة، وكيف أن إرادة الحياة فيه راسخة فوق الخراب.
هذا بي بيقرأ قرآن هون وبفوت لجوا، زلمة سائب التالكو وسائبت كان جوا، يعني الله لطف. لو كان هون يمكن كان طار. حننظف ونرجع نقعد، وهلا هلا هون مدمر الصالون، مدمر، بننام باوضه بننظفها وبننام فيها. شو المشكله؟ نحن بتموز هون ضربت اول منطقه، ضربت منطقتنا بتموز. فهول هذا الفكر التكفيري بعتقد ما لازم حدا يغطيه ولا يحميه. هلا اليوم هون بكره بغير مناطق، بطرابلس وغير طرابلس، ليعرفوا ليفهموا انه هيدي الناس بالمقاومه هون والشعب كله مقاوم. شو ما عملوا تفجيرات وشو ما قتلوا من الشهداء راح، هيدا ما بيقدم ولا بيأخر بالنسبة لهم. جماعة يعني ما عندهم هدف عسكري أو سياسي، بدهم هني إرهاب، بدهم يقتلوا هالمواطن، هالطفل، هالمرأة، هالشيخ، الحج، هذا هدفهم.
من فوق تبدو صورة الجريمة واضحة وسط شارع ليس فيه إلا أبواب رزق وأرواح وسجل مليء بمحطات صمود.
نحن هذه ما زادتنا إلا عزم وإرادة، ونحن ثابتين على أرضنا وعلى موقعنا وعلى موقفنا، ونحن مش منزحسحين من هالمنطقة هذه هون إن شاء الله.
الفارق بين الانتحار والحياة هو تماما كالفارق بين المشهدين، طاولة الشهيد علي بشير وساحة الموت التي اختارها الانتحاري مقتلا لعزل يعلمون لماذا يقتلون ولا يبالون. من ساحة الانفجار، حسن حمزي، قناة المنار.
الطالب المهندس علي بشير 20 عاما أنهتها يد الإرهاب في التفجير الأخير، ينتظر الشهيد في مستشفى الرسول تشيع جثمانه في بلدته الجنوبية بيت ليش.
يا علي، تلملم والدتك جراح الفراق. علي بشير شهيد جديد في زوبعة فنجان الدم القاتم، دموع، غصة وأهات، لكن وفوق كل بيادر الألم إرادة وتحد لا تمحوهما مواسم القتل في قلب الضاحية وجسد الوطن.
علي هو الكبير بولادي، علي هو بيتي وهو حياتي، علي حنون على اخواته، وعلي قدمت شهيد، وعلي بفتخر اني يعني ام شهيد. اني بس هذا اللي مصبرني، اني يعني مفتخره اني يعني هلا اني عم واسي الزهراء مثلي مثلها وهي بتواسيني. بس بيه بيفرد وصعب، صعب كتير.
هنا الاب يستقبل المهنئين جيرانا وأهلا وأصدقاء ومعلمين، يحار من أين يبدأ في الحديث عن ابن 20 وردة.
راح
على منطقة صفير اشترى وردتين، اشترى منه الوردات، اجا حكالي قال له اعطيني الوردتين مستعجل. اخذ الوردتين وطلع على الكافيه. علي ما بينتمي لا لطايف ولا دين، علي بينتمي للبنان. بدي اقول للي بيطلع ببرر لقتل ابناء الضاحية، علي بشير بكي على الشهداء اللي راحوا بطرابلس، والله على ما اقوله شهيد انه بكي علي.
تعالي هو المثل اللي لازم يعني الطالب شاب 19 سنة، بالعكس احنا الجواب اما لازم يكون انه بدأ الطلاب يدرسوا اكتر يعني يشتغلوا اكتر، وهذا بده يكون الجواب. يعني الجواب ما فينا نقعد ببيوتها، بالعكس علي هو هلا لازم يكون مثل لكل الشباب.
من منزل العائلة الى الجامعة اللبنانية الدولية، سنتان في كلية الهندسة لم يعلمه خلالها اختصاص المساحة كيف يردأ انتحار العقل والوعي.
استهدافه بنعتبره استهداف لأي شخص يتسلح بالعلم لحتى يطلع بهالأزمة اللي عايش فيها البلد، يعني عم تحاول يتسلح بالعلم لحتى يحسن أوضاعه وأوضاع أهله.
أنا بعرف علي من صف الخامس تقريبا، كنا رفقة كتير، كنا كتير أصحاب مقربين لبعض. كان إنسان يعني كتير منيح وكتير ضحوك، يمزح ويحب أصحابه،
وكان طموحه أنه يصير مهندس ويوصل، وعنده طموح كان كبير بالحياة.
اللي عمل هالشي عطاه كرامة من عند الله، وانه ما قد يعني قد ما بدهم يقتلوا قد ما هيدا رح نضلنا انه بهالخط، ورح نضل انه ورا مثلا ورا هالنهج، مش رح يخلونا انه نتراجع.
يغادر علي بشير بيروت وضحيتها الى بلدته الجنوبية بيت ليف، هناك يروي سيرته على اسفل البرك والأودية.
حفات المدن تروي سيرة.
أهالي الهرمل شيعوا بموكب حاشد الشهيدة ماريا الجوهري التي حملت في نعش أبيض زين بورود زهرية.
بأمان الله شهادة الله.
وعادت ماريا إلى بلدتها الهرمل عروسا كما تمنت والدتها.
ماريا يا حبيبة الله.
ولكنها عادت محملة في نعش زين باللون الأبيض.
كنا على الطريق وهي تمنت هالشي وطلبته ولقته، والحمد لله على هالشي اللي صار، ونحن كنا فدي أهل البيت وكنا فدي المقاومة.
موكب تشييع الشهيدة الذي تميز بمشاركة شعبية حاشدة كان انطلق من أمام منزلها في حي الدورة وأجاب شوارع البلدة قبل أن يصلى على جثمانها في موقع التفجير الإرهابي الانتحاري وسط الهرمل، ووري بعدها جثمان الشهيدة في جبانة المدينة.
نحن لا نبالي أن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، نحن في خدمة نهج الإمام الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مبارك لإله الأهيب بين أحضان السيدة الزهراء والسيدة زينب عليها السلام. عم نبكي عفراء ومقهورين وزعلانين ومتضايقين.
المشاركون في التشييع رددوا الهتافات المؤيدة للمقاومة والمنددة بالتفجيرات الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء.
منطقة الطريق الجديد شيعت الشهيد أحمد عبيدة الذي استشهد بالتفجير الانتحاري الذي استهدف شارع الاستشهاد أحمد قصير في منطقة حارة حريك. وصادف وجود الشهيد أحمد حيث كان يوصل بضاعة إلى أحد المحال التجارية في المنطقة. ثمانية جرحى من تفجير حارة حريك باتوا ليلتهم الأولى في المستشفى، ثلاثة منهم في العناية الفائقة وخمسة جراحهم متوسطة.
هنا الجراح مصدر عزم وقوة.
قد ما يعملوا قد ما يسووا يحتى عزتها وكرامتها بتبقى أكبر من اللي هند عم يسووه. الحمد لله كتر خير الله.
علي نجد الراقد في غرفة العناية الفائقة يتعالى على ألم الإصابة بالتفجير الإرهابي كحال نظيريه علي محمد ورضا حجازي، غلبوا وجعهم بصلابة إرادتهم.
منقول لهول الإرهابيين التكفيريين المجرمين الحاقدين الخبيثين
نحن لا هاي التفجيرات ولا اللي أكثر من هاي التفجيرات. إسرائيل بكل اللي عملته ودمرت بيوتنا وقتلت أهلنا. الحمد لله نحن عائلة مضحية يعني مقدمين شهداء. ما ثنتنا ولا خلتنا نتراجع عن خياراتنا لأنه خياراتنا عقائدية مرتبطة بأهل البيت عليه السلام. وما في شيء حيغيرنا وما في شيء حيخلينا نتراجع قيد أنملة.
في الغرفة 405 نزلت داني حمادي الجريحة الأم التي لا تفارقها البسمة. رفضت الظهور أمام الكاميرا بجراحها كي لا تجرح مشاعر أولادها. في غرفة مجاورة زوجة تواسي زوجها المصاب عباس ترمس، ورغم كل الآلام كلمة واحدة ترددها: الحمد لله. غسان المقداد وأمين قشمر وعلي المولى جراحهم متوسطة، منهم من كان يبحث عن رزقه، ومنهم من كان في عمله، ومنهم من مر صدفة فكان التفجير الذي ألزمهم المستشفى دون أن يتمكن من إلزامهم تغيير قرارهم.
احنا مهما كلف الأمر ما بندس في المقاومة، عطول حياتنا روحنا المقاومة. نشكر الله لا ينصرهم، ينصر المقاومة أعدائها، دمنا بالمقاومة نحن. وشو نحن بنقاتل مع المقاومة، قلبنا وروحنا مع المقاومة.
وبتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين والله يرحم الشهداء.
حجم إصابتك كيف حجم؟
إصابتي طلعت بيترة الشظية تحت صابونة إجري بالعظم من ميلة لميلة، وورا ابني كمان طفيفة. بس
هؤلاء هم جرح التفجير الإرهابي في حارة حريك، لم تزدهم آلام الجراح إلا تمسكا بمواقفهم، والدماء التي سالت لم تعطهم إلا إصرارا وعزيمة على التمسك بأرضهم ونهجهم. علي رسلان، قناة المنار، من مستشفى بهمن في حارة حريك.
بعد أيام من العذاب والألام استشهد الجريح حسين ناصر الدين الذي أصيب جراء التفجير الإرهابي الذي وقع قبل أسبوع في الهرمل، وسيشيع غدا عند 10 صباحا في مسقط رأسه حوش السيد علي. 9 أيام من المعاناة مع الجراح ختمها حسين ناصر الدين الرجل الستيني بالشهادة، فهو الذي دخل في غيبوبة جراء الشظايا التي اخترقت أنحاء جسده في تفجير الهرمل الإرهابي، فلم يعد يتحمل الآلام فاستسلم لها.
تقبلني بالمستشفى من 6 أيام نتيجة جروح بليغة بالصدر وبالبطن، مما أدى إلى تخثر بالعضلات وتوقف عن عمل الكلى. زد على ذلك الالتهابات اللي كانت عنده وفشل بالقلب ما ساعد، رغم العلاج واللي تلقاه ورغم كل شيء كانت الوفاة اليوم الصبح الساعة 9.
غادر حسين مستشفى رياق في بعلبك إلى غير رجعة، وخلف وراءه رفيقة دربه فاطمة التي لا تزال تصارع جراحها التي أصيبت بها في التفجير ذاته. فاطمة لم تعرف حتى الآن بشهادة زوجها، إلا أن الأهل والأحبة سيشيعونه غدا إلى مثواه الأخير في بلدة حوش السيد علي البقاعية.
الله لا يوفقهم، هذا اللي بيدعوا فيه كل اللي عملوا هذا الشيء.
نحن لا من هلا ولا قبله بنخاف منه الهاو العصابات الإرهابية اللي عم يفجروا ابن عمي ضرير ما يتحكم
وبشهادة الجريح الكفيف حسين ناصر الدين يرتفع عدد شهداء تفجير الهرمل الذي وقع قبل نحو أسبوع إلى شهيدين. نعى الجيش اللبناني أحد جنوده حسين حمد سعد الدين من بلدة حبشيت العكارية، والذي استشهد خلال استهداف ناقلتي جند تابعتين للجيش في طرابلس من قبل مسلحين بأمرة طلال عيسى ومحمود الحلاق ومحمد مصطفى النحيلي، كما أصيب بالهجوم 7 عسكريين آخرين.
مجددا تدفع المؤسسة العسكرية ثمنا لحماية أبناء طرابلس، رصاص على ضباطها وجنودها المنتشرين في المدينة وعلى مواقع الجيش عند دوار نهر أبو علي. 7 عناصر للجيش جرحوا بينهم ضابط بترت ساقه، وعليه فإن حصيلة الجولة 19 بلغت 7 ضحايا و70 جريحا توزعوا على مستشفيات المدينة.
أنا إذا عداش أخذ وقت الخاز من خير، أنا شو زنبي؟ أوصوني بإجي.
رصاص على الجيش شل حركة المدينة وأقفل الجامعات والمدارس فيها.
نعم الحق يقال، يعني طرابلس منذ أكثر من 30 عاما نعيش نحن وجبل محسن مع بعضنا البعض.
تطورات الوضع تابعها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بسلسلة من الاجتماعات مع قادة الأجهزة الأمنية، مع التأكيد على ضرورة التشدد في التعاطي مع المخلين بالأمن وتوقيفهم ومنع التعرض للمواطنين الآمنين.
أنه كان في إدانة كاملة للتعرض للجيش اللبناني من كل الأطراف، والتأكيد أن التعاون مع الجيش اللبناني تعاون سيكون مثمر، واتفقنا على سلسلة من الإجراءات اللي بإذن الله بترجع المدينة لحياتها الطبيعية.
الجيش استكمل عملية انتشاره واستخدم دباباته إلى شوارع المدينة كرسالة واضحة بأنه لن يتوانى عن وضع حد للعبث الأمني المتماثل مهما كلفت التضحيات، فيما أكدت مصادر أمنية للمنار أن كل مسلح سيطلق النار سيكون هدفا للوحدات العسكرية. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
استكمل رئيس مجلس النواب نبيه بري البحث في شأن تأليف الحكومة مع الوزير وائل أبو فعور، والتطورات الأمنية تتصدر الأربعاء النيابي.
الوزير وائل أبو فعور مجددا في عين التين للقاء الرئيس نبيه بري، باحثا معه آخر تطورات الملف الحكومي بحضور الوزير علي حسن خليل. أوساط مطلعة وضعت اللقاء في إطار الاتصالات المستمرة لتشكيل الحكومة، إضافة إلى الجهود التي تبذل في إطار تحقيق المداورة الشاملة والعادلة بعد الاتفاق على الشكل. التطورات الحاصلة في الملف الحكومي كانت محور لقاء الأربعاء النيابي، وناقش الرئيس بري أيضا مع النواب الحاضرين التطورات الأمنية والتفجيرات الإرهابية والتدهور الحاصل في طرابلس. النواب أكدوا من جهتهم أن المناخ لا يزال إيجابيا على صعيد تأليف الحكومة، وأن الاتصالات التي تبذل هي لتذليل العقبات.
طرح موضوع المداورة من الأساس هو الرئيس إسلام، عندما كلف بتشكيل الحكومة هو قال أني رأيي 3/8، وبنفس الوقت قال أني حكى بموضوع المداورة. هلا في بعض الإشكاليات الحاصلة عابين شغل على حلها، بدها طولة بال. الفوت بتشكيل حكومة وحدة وطنية هو الأمر الأجدى والأنفع لمصلحة البلد، أما الهروب إلى أمور أخرى ما بعتقد ممكن تكون لمصلحة البلد.
واعتبر النواب أن لفريق الثامن من أذار الحق في أخذ الوقت لبحث محوري المداورة والحصص الوزارية، كما فعل فريق الرابع عشر من أذار.
لما يوضع حد نهائي للإعلان عن تشكيل حكومة، ونحن لسنا مع وضع موعد محدد للإعلان عن تشكيل الحكومة، يجب أن يعطى الوقت اللازم للتوصل إلى صياغ من أجل التفاهم
الشامل. الحكومة بلا المسيحيين تحديدا بلا تكتل تغيير.
ما حدا رح يقبل بالبلد إلا حكومة قائمة على ميثاق العيش المشترك.
في إطار آخر، تلقى الرئيس نبيه بري اتصالا مطولا من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الذي قدم التعازي بشهداء التفجيرات الإرهابية، كما تناول الاتصال بين الطرفين تطورات المنطقة ومؤتمر جنيف 2.
عادت القمامة إلى شوارع بيروت وجبل لبنان مع معاودة المعتصمين قطع طريق مطمر الناعمي، ووزير البيئة ناظم الخوري يسأل عن البديل في ظل انعدام وجود حكومة.
انقضت 48 ساعة فعادت النفايات إلى شوارع بيروت وجبل لبنان، فالمفاوضات التي جرت لحل أزمة مطمر الناعم مع المعنيين لم تؤتي أكلها. عاد المعتصمون لإقفال مدخل المطمر مجددا بوجه شاحنات سوكلين.
نعتذر يعني من الشعب اللبناني بهال انه هلا رح ترجع الزباله عن جديد تتراكم بالشوارع، ولكن نحن عايشين حد قنبله موقوته. وانا امبارح قلت له لمعالي الوزير الانفجار اللي صار بالضاحيه، والله يرحم شهدائنا، هيدا صار بحي وماتوا 3 أو 4 أو 5 شهداء، ولكن اذا انفجر مطمر الناعم القنبله الموقوته 3 مناطق بلبنان رح تروح وتنبت باهاليها وبارضها.
قصر المهلة المعطاة من جانب المعتصمين انعدام وجود حكومة موحدة شلل المجلس النيابي، مبررات كفيلة برأي وزير البيئة ناظم الخوري لعدم الوصول إلى حلول جذرية.
أنا ماني ضد التفاوض، ما بقول لك، بس هيدي أشياء خطوات عملناها لأنه أنت عم تحكي بحكومة مستقيلة، حكومة تصريف أعمال، وكلنا كل يوم منتظرين إصدار مراسيم جديدة للحكومة. كل يوم على الناس عم بتقوم على أساس وين صارت حكومة جديدة. يعني أنا عم أحكيها بشكل واقعي، ما بدي أحكي كلام. يعني شو تعمل أنت اليوم؟
بين طرفي المشكلة يسأل المواطن عن سبب تدفيعه الثمن.
من المفروض الدولة تتحرك بأسرع وقت ممكن وتحل المشكلة، وإلا هذه شغلة تتعلق بالدولة. إذا ما في دولة لحتى الشعب يتصرف،
هاي دولتنا، هاي حكومتنا، هاو زعمائنا. شوف بتروح على الفقير وبيمرض وبموت وهن قاعدين بقصورة ومحلات نظيفة.
المعتصمون على إضرابهم والدولة على حالها من الضياع، أما المواطنون فأكثر المتضررين يأملون أن لا تتحول شوارعهم إلى حاويات للنفايات. من أمام مدخل مطمر النعمة، حسن عواد، قناة المنار.
في العام 85 قضى الاستشهادي عامر كلاكش أبو زينب على قافلة صهيونية كانت متجهة من مستعمرة المطلي نحو سهل الخيام. اليوم يجسد هذه الواقعة فيلم سينمائي يصور من المكان نفسه على بعد 100 متر من المستعمرة المذكورة.
هنا مستعمرة المطلي الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان، وهؤلاء مصورين إسرائيليين يتابعون حدثا يعيدهم 29 عاما إلى الوراء في هذا المكان القريب. وهنا فريق عمل سينمائي كبير يجسد عملية الاستشهاد عامر كلاكش أبو زينب قرب مستعمرة المطلي بحضور والديه.
شعوري كتير مبسوط اني خلص برفع راسي بهالعمل المنيح، والحمد لله هو رفع لنا راسنا.
التفجير الاستشهادي الذي جرى عام 85 واودى بحياة العشرات من الجنود الصهاينة الذين كانوا ضمن قافلة عسكرية داخل الاراضي اللبنانية، اعيد تجسيده الى جانب العديد من القصص والاحداث التي سبقته على أرض الواقع من خلال فيلم سينمائي تنتجه شركة الأرز للإنتاج الفني بعنوان زهرة فؤادي، بمشاركة 40 ممثل لبناني وفريق عمل لبناني وإيراني وسوري.
الفيلم قصة واقعية وشهيد عامر كلاكش استشاري ضحى بنفسه لحر الوطن.
القصة فرضت نفسها علينا كونها قوية وتمثل المجتمع المقاوم بكافة أطيافه، لذلك نحن أجبرنا على العمل عليها لما تملك من قوة خاصة، والحمد لله رب العالمين اخترنا أهم الكفاءات موجودة في لبنان، أهم الممثلين الذين يتطابق وضعهم مع الدور.
هذا العمل سينمائي حقيقة في إنتاج ضخم جدا، جهد صرنا حوالي شهرين ونص عم نصور فيه. مهما تعبنا ومهما سهرنا ومهما اشتغلنا ما ممكن عملنا شيء قدام ممكن نقطة دم قدام هذا الشهيد أو أي شهيد آخر.
الإسرائيلي بيحكي أكثر ما نحن بنحكي عنه، قد ما كان قد ما يعني تكبدوا خسائر كثير كبيرة.
العمل السينمائي الذي شغل المستوطنين لأيام واختتم بالمشهد الذي تسبب بهلع كبير في مستعمرة المطلي سيعرض في صالات السينما ابتداء من الصيف القادم. على شعيب، قناة المنار، المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.
مشاهدين، نكتفي بهذا القدر من النشرة وننتقل إلى سويسرا مع كلمة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري.
إذا نظرنا إلى خطة النقاط الست،
جنرال مود كان أفتر كوفي،
نرى أن إيقاف العنف كان النقطة الأولى.
أفتر جنرال مود مسؤول إبراهيمي
كان بعد سيد جنرال مود الذي أعاد نفس الشيء، أتى سيد الإبراهيمي وقد قال شيء نفسه. نحن نتكلم عن لغة مقبولة عالميا، لذا هذا نحن نركز على هذه الكلمات المهمة. من يريد أن يساعد السوريين يجب
in this kind of process of putting an end to violence. Well, this is a very
putting
an end to violence.
هذا هو الهدف. إيقاف العنف. الحقيقة هي أن هذا العنف 99% منه هو على أساس الإرهاب.
Is based on terrorism. I have forwarded on behalf of my government to the Secretary General of the United Nations
to the UN
Security Council
500
official letters
500 رسالة رسمية منذ بداية الأزمة
500 official letters
500 رسالة رسمية.
And I was joking the other day with one of my colleagues.
وكنت أمزح مع أحد زملائي في المكتب. لقد وضعتها جميعها في صندوق. وقلت طلبت منه أن يزنها ويقول لي ما وزن هذه الرسائل التي أرسلناها. كانت أكثر من 20 كيلوغرام. من الرسائل الرسمية هذه الرسائل 267 رسالة منها هي عن محاربة الإرهاب في سوريا مع الأسماء والجنسيات والمواليد واسم الأم والأب وحتى قياس الحذاء إذا تريدون ذلك لجميع الإرهابيين الذين قتلوا في سوريا.
I have some samples of these letters. Some samples.
لدي بعض الأمثلة من هذه من هذه الرسائل. لا أريد أن أسبب لكم صداع بسبب هذه الرسائل جميعها.
Terrorists from Libya, Tunisia.
إرهابيون من السعودية ليبيا وتونس.
Letter sent November 15, 2012.
الرسالة في أرسلت في 15 تشرين الثاني. 2012.
Declaration by Mr. Panetta.
بالتصريح من.
American Minister for Defense.
سيد Panetta. وزير الدفاع الأمريكي.
He said he acknowledged that.
والذي يعترف فيه أن هناك دول.
The opposition.
تدعم عسكريا.
Actually, he said, literally speaking, that there are states
أن هناك دول في المنطقة التي تزود. مساعدات في الأسلحة وأيضا الرئيس فرانسوا أولاند الرئيس الفرنسي قال أن هناك جهاديون فرنسيون يقاتلون في سوريا.
السيد
هيغ وزير خارجية بريطانيا أيضا قد اعترف بوجود متطرفين بريطانيين يقاتلون في سوريا.
Support and assistance to the terrorists in Syria.
الدعم الرسمي التركي للإرهاب في سوريا. هناك أوراق توثق ذلك.
الظواهري.
الظواهري.
Instructed his followers.
الذي قام بإعطاء تعليمات للأشخاص الذين التابعين له بتصعيد الجهاد. في سوريا في تشرين الثاني عام 2012.
Smuggling of weapons through the Turkish border.
الأسلحة التي تمر عبر الحدود التركية.
Turkish interference in our domestic affairs.
التدخل التركي في شؤوننا الداخلية. على الحدود
facilitating the infiltration
عن طريق تسهيل دخول الإرهابيين خلال الحدود. أكثر من 500 إرهابي يدخل عن طريق الحدود التركية بأسمائهم وجنسياتهم. 446 السفينة الليبية التي حملت الحليب والثياب الشتوية من خلال لبنان. على متن هذه السفينة 400 طن من الأسلحة بالإضافة طبعا السفينة الليبية أتت من خلال ميناء تركي في الإسكندرون.
Planes, military planes,
ثلاثة طائرات سعودية
transporting terrorists
تنقل
to Al-Qaeda from Yemen
الإرهابيين الذين هم من القاعدة
the famous statement of the so-called jihadist
center
about
المركز السلفي الجهادي في الأردن
9,930
أكثر من 9,000
إرهابي
جهادي الذين قتلوا في سوريا. هذا موثق من قبل الأردن. 9,900 إرهابي عربي تم قتلهم في عام
dismantling
قبل هذا العام
factories and plants in Aleppo and shipping them into Turkey.
تفكيك
This is also very important. This is
أدوات في المعامل في حلب ونقلها إلى تركيا.
Which relates to the background of the so-called chemical weapons.
ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية. هذه جريدة تركية التي أعلمت المجتمع الدولي بأن الإرهابيين في غازي
عتاب
قاموا
باختبار
علمي حول استخدام الأسلحة الكيماوية على الأرانب لكي يستخدمونها بعد ذلك على المدنيين في سوريا. تم بعث إرسال هذا إلى مجلس الأمن في العاشر من كانون الأول عام
2012.
استخدام الأسلحة الكيماوية في خان العسل لقد قلنا
لمجلس الأمن
أخبرناهم عن إمكانية استخدام أسلحة الكيماوية قبل خمس أشهر من ذلك.
نوفمبر 15 2011. Again Turkey.
تركيا أيضا.
The Saudi and the Qatari and the Turkish involvement.
التدخل القطري والتركي في نقل الأسلحة.
The governments of these three countries bought from Switzerland.
التي قامت هذه الأسلحة قاموا بشراء هذه الأسلحة من سويسرا وبلجيكا.
Peaceful demonstrators in Syria.
إلى المتظاهرين السلميين في سوريا.
26 names of 26
26 اسم ل 26 إرهابي
arrested in Syria.
تم اعتقالهم في سوريا.
I am telling you a very beautiful story.
أنا أخبرك قصة جميلة جدا.
I will give you the possibility to have this exercise of question and answer. Of course.
سوف أعطيك فرصة لكي
تسأل.
So that أعطيكم أمثلة فقط لكي تعلموا أن ما نتحدث عنه هو على أساس حقائق.
The Syrian people
الشعب
are
السوري
the only
هو الوحيد
part, the only
الطرف
part
الوحيد
that will decide for
الذي
the future
سوف يقرر مستقبله مستقبل سوريا.
It's not up to this minister or that minister
وليس هذا الوزير أو ذاك هو الذي سوف يقرر مستقبل بلدنا.
The process endorsed by the Security Council
العملية التي بدأت بها مجلس الأمن
mediated by Mr. Ibrahimi endorsed by the Secretary General
إبراهيمي
about a Syrian
تتكلم عن
process.
عملية سياسية تقودها سوريا. لذلك نحن لن نأخذ دروس من أي شخص
whether the Syrian people will be
حول
the one who will decide
الشعب السوري هو الذي سوف يقرر مستقبله أو شيء آخر.
matter, no
هذا موضوع
get any
لا نقاش فيه.
Opinions. It's very clear.
ومن الواضح جدا.
So this kind of rhetorics you have heard from some.
لهذا الفرضيات التي سمعتموها من المتحدثين قبلي.
Counterproductive and unuseful.
هي ليست مفيدة وليست واقعية حق حتى.
What we need from the conference called the Geneva conference
نحتاج من هذا المؤتمر مؤتمر جنيف هو مساعدة الشعب السوري وإنهاء الإرهاب والضغط على هذه الحكومات التي تدعم النقل والدعم المالي وتدريب الإرهاب في سوريا. نحن نقول ذلك لأن قرارات المجلس الأمن تقول هذا التي تتعلق بمكافحة الإرهاب هي تمنع أي دولة عضوة بدعم الإرهاب.
Related to Taliban or 1373 related to Al Qaeda or 1624 related to
جميع القوانين التي تتعلق بالقاعدة بمكافحة الإرهاب والتي تتحدث عن أهمية
supporting terrorism.
جميع الدول العضوة من عدم دعم الإرهاب. لذلك لدينا قاعدة قانونية والتي هي على أساس قوانين الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب. يجب على الجميع الاشتراك بهذه العملية.
Recently speaking, مؤخرا
هذه ملاحظتي الأخيرة قبل أخذ الأسئلة ما يدعى بمجلس التعاون الخليجي قاموا بالاجتماع في الكويت في 19 من كانون الأول ولدي نتائج هذا الاجتماع. إذا نظرتم إلى هذا
الأوراق إنها endorsing publicly
تقوم بالحث على الإرهاب وتقوم بقبول الإرهاب كسلاح وتساعد على تساعد الجماعات الإرهابية التي تحارب في سوريا بطريقة قانونية.
Their meeting held in Kuwait
حول اجتماعهم الذين عقدوه.
Beautiful stories in this
وفي هذه المعاهدة هناك قصص جميلة جدا.
You organize it.
سوف أسمع الأسئلة.
ما في.
إلى تصريحات الوزراء الذين أسلموا حضور هذه الحوار تأكيد على موضوع الهيئة الانتقالية بشكل مؤكد وزاد الصلاحيات
عساف عبود بي بي سي. هناك طرح جرى على لسان الأمين العام للأمم المتحدة وعلى لسان الوزير كيري تأكيد بشكل قاطع أنه لا بديل عن الهيئة الانتقالية ذات الصلاحيات الواسعة. حتى الأمين العام أكد على الموضوع العسكري والأمني أن تكون لهذه الهيئة. ويبدو أن موضوع الإرهاب تم يعني
إرجاعه
درجة أخرى. ما موقف الحكومة السورية من هذا التأكيد الآن؟
What is the position of the Syrian government as to the emphasis given by Secretary General and Mr. Kerry about the having a transitional governing body with executive full executive powers?
So التي جرى بحثها خلال
الاجتماع
الدول فيها كمقترح.
Having
أنا قلت في ملاحظي في الجزء الأول باللغة الإنجليزية أن
how far is this great?
اتفاق جنيف واحد
I said before that
لا يمكن التعامل مع
جنيف 1 is a whole package
أو اصطفائي بمعنى أن الأطراف يجب أن تطبق كامل أحكام
اتفاق جنيف واحد، كامل أحكام اتفاق جنيف واحد، بعيدا عن أي نزعة انتقائية أو اصطفائية. هذا الكلام مهم جدا، لأنه البند الأول في خطة جنيف واحد وقف العنف، وقف الإرهاب، وبعد ذلك ندخل في بقية البنود. فأن يتحدث يعني مع احترامي للجميع هذا المسؤول أو ذاك، هذه وجهة نظره. المهم هو ماذا، على ماذا سيتفق السوريون في الحوار الذي لم يبدأ بعد بالمناسبة. يعني هذه القراءة الاستباقية المبكرة لجوهر الحوار ليست في مكانها بصراحة، ليست في مكانها، لأن الحوار لم يبدأ بعد، والتطبيق سيشمل جميع بنود اتفاق جنيف واحد. التفسيرات كل إنسان حر في تفسيراته، لكن المهم هو على ماذا سيتم التفاهم بين السوريين أنفسهم بالنسبة لتطبيق اتفاق جنيف واحد، إن كان يتعلق الأمر بالهيئة الانتقالية وبمدى سلطاتها، وهذا جزء من العملية التي سيتم التحدث الحوار بشأنها اعتبارا من يوم الجمعة. ليس هناك مجال للقراءة الاستباقية أو لخلط الأوراق أو للانتقائية والاصطفائية. نفس الشيء، نفس الشيء.
أنا هناء صالح، تلفزيون سما من سوريا. دكتور بشار، ذكرت حضرتك بأنه تم إضافة 10 دول، البيانات والخطابات كانت تعتمد على الكراهية واستفزازية. السؤال الأول، إذن لا يوجد نوايا جادة من الحاضرين بأن يحل الملف السوري ويوقف قتل السوريين المدنيين والعسكريين من قبل المجموعات المسلحة الإرهابية في الداخل السوري؟ هذا واحد. اثنين، سؤال افتراضي، لنفترض بأن الائتلاف وأيضا وفد الحكومة وافق على بيان جنيف 2، أي ثقل يشكل الائتلاف على الأرض السورية، وأي فرق ممكن أن يحدثه وهو لا يستطيع أن يمون على المجموعات المسلحة التي تقتل الشعب السوري، ولا يستطيع وقف الجهاديين وتمويلهم الذين يأتون عبر الحدود؟ شكرا.
نعم، أنا أشرت إلى أن التشكيلة التي تم بموجبها دعوة 40 دولة لحضور المؤتمر الرفيع المستوى هي تشكيلة معدة مسبقا، بحيث يتم دعوة أكبر عدد ممكن من الدول التي تناصب الحكومة السورية العداء، في حين تم استبعاد إيران مثلا، لأن البعض يعتقد أن إيران متحالفة مع سوريا أو ستدافع عن سوريا. هذا الكلام يعني لا يستقيم مع واقع الحال، لأن إيران لها دور أقليمي هام في المنطقة، لها ثقل إقليمي هام في المنطقة، وإذا كان فعلا من يريد الخير لسوريا يريد أن نصل إلى بر الأمان، فيجب أن يدعو كل الجهات التي لها دور هام في المنطقة لضمان النتائج التي يمكن أن نصل إليها فيما بعد. على كل حال، يعني من الأمور الطريفة في البيانات التي استمعنا إليها بهذا الصدد هو البيان اللي ألقاه وزير خارجية النظام القطري، الذي دافع فيها عن الوهابية التكفيرية، وقال فيها شيء عجيب، قال إن الوهابية التكفيرية وصلت إلى القمر. فأنا لا أعرف، يعني بينما إيران أطلقت فعلا صواريخ إلى القمر إلى الفضاء وعادت إلى الأرض، ولديهم برنامج لإرسال سفينة فضاء مأهولة إلى القمر في العام 2020. يعني هؤلاء الناس يعيشون في كواكب أخرى لا علاقة لهم بالواقع على الأطلاق. وبعدين يعني الدفاع عن الوهابية الأصولية التكفيرية يؤكد من قبل وزير خارجية النظام القطري، يؤكد ما ذهبنا إليه من أن قطر تدعم الإرهاب. هذه النقطة الأولى. بأي ثقل يشكل الائتلاف؟ أيضا هذه إشكالية، لأن الأمانة العامة للأمم المتحدة أو أطلقت دعوتها فقط للائتلاف، لم يطلقوا الدعوات إلى بقية أجنحة المعارضة الوطنية سواء في الداخل أو في الخارج، وهذا شكل خللا كبيرا في بنيان وفد المعارضة. وإذا لاحظت أنه يعني وفد ما يسمى بوفد المعارضة الذي جلس اليوم في المؤتمر هو وفد الائتلاف حصرا، لم يكن هناك شخصيات وطنية معارضة من خارج الائتلاف، وبالتالي نعم يعني الائتلاف لا يمثل كل المعارضة السورية، ونحن دعونا الأمين العام والسيد الإبراهيمي إلى أخذ هذه الملاحظة بشكل جدي بعين الاعتبار.